بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك الكريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، اشف مرضانا وارحم موتانا، واحفظ علماءنا العاملين ودعاتنا المخلصين، وفرج كرب أهلنا على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وفي بلاد الشام، في سوريا، في بورما وجبال أراكان، في اليمن، في مصر، في ليبيا، في تونس، في كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدرستنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة. هذا هو اللقاء 12. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وهناك تنبيه، اللقاء الذي مضى ذكرت أنه اللقاء العاشر، وأخبرني طاقم الإعداد بارك الله فيهم أنه كان 11. إذن هذا هو 12، فالخطأ في الأرقام فقط، لكن السلسلة كاملة عند طاقم الإعداد بارك الله فيه. إذن هذا هو اللقاء 12، وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام بين يدي الحديث عن عبادة المراقبة في السنة المطهرة. ما زلنا بين يدي حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقال حديث حسن صحيح. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام فوائد إيمانية تربوية من هذا الحديث المبارك العظيم القدر، ووصلنا إلى قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وتكلمنا عن بعض المسائل الهامة ورد بعض الشبهات التي قد تثار مع بعض المبتدئين في طلب العلم عندما يقرؤون هذا الحديث ويقرؤون نصوصا أخرى تحث على السؤال. فهنا يقول: إذا سألت فاسأل الله، وفي القرآن يقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفقنا بين الآيات والأحاديث في الدرس الذي مضى بالتفصيل. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، ما زلنا إخوتاه مع قول نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه: إذا سألت فاسأل الله. هذه الجزئية مقتبسة كما قال أهل العلم من قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول تأكيدا لهذا الباب: إذا سألت فاسأل الله، لأنه كما تعلمون أن للسنة وظائف مع القرآن. من بين وظائف السنة بالنسبة للقرآن أن السنة مؤكدة لما جاء في القرآن، وظيفة هامة. السنة مؤكدة لما جاء في القرآن، مثال ذلك النص الذي بين أيدينا، قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا في قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصوم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. فالنبي قال: وصوم رمضان. الحج وأتم الحج والعمرة لله، قال النبي وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فدي وظيفة هامة، وهي أن السنة تؤكد ما جاء في القرآن الكريم. هناك وظائف كثيرة جدا بيناها في أكثر من لقاء عندما رددنا على من يحاولون إنكار السنة والتشويش على السنة، فقلنا أن السنة تقيد المطلق، وأن السنة تخصص العام في القرآن، وأن السنة تأتي بتشريعات جديدة، وهكذا فصلنا في هذا الباب. إذن إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تأكيد لقول الله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت، السؤال هو العبادة، السؤال هو العبادة، لأن السؤال هو الدعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أن تحقق ما افترض الله عز وجل عليك، فأنت في صلاتك أنت في دعاء، وذلك يطلق على الصلاة أنها دعاء، دعاء عبادة. الصيام دعاء عبادة. الزكاة على الأغنياء دعاء عبادة. حج البيت على المستطيع دعاء عبادة. النوع الثاني دعاء مسألة، أن تسأل ربك حاجتك، أن تسأل ربك حاجتك وتتضرع إليه. وفي الدعاء أي المسألة نجد أن المرء يكون فيه انكسار، وفيه ذل، وفيه خضوع، لذا لا يكون إلا لمن؟ لله رب العالمين سبحانه جل جلاله. لذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وهناك رواية مشتهرة على ألسن الناس ولكنها ضعيفة، وهي: الدعاء مخ العبادة. هذه ضعيفة، ضعف العلماء. أما الصحيح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الحج عرفة. ليس معنى أن الحج عرفة أنه لا يوجد منسك غير عرفة أبدا، لكن المعنى أن أظهر مظهر للنسك في عرفة، فهو أعظم وأجل النسك في الحج. فعندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الدعاء هو العبادة، لأن أعظم مظاهر العبادة هو الانكسار لعظمة الله والتذلل، ويظهر هذا جليا عند الدعاء. ولذلك صاحب المسألة نجد فيه الانكسار، نجد فيه الإلحاح، نجد فيه حضور القلب والفكر. وكلما كان القلب حاضرا كلما كان الدعاء مستجابا. إن الله لا يقبل دعاء من قلب لاه غافل. انتبه لهذا جيدا. فلا بد عند الدعاء من استحضار القلب: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، موقن عندك يقين. لذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه: أنا لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، أحمل هم الدعاء. هل أوفق للدعاء؟ لأنك إذا وفقت للدعاء فقد ضمنت الإجابة، فما ألهمك الدعاء إلا وقد كتب لك الاستجابة. فكيف يلهم الإنسان الدعاء بلا اعتداء؟ هذه القضية. كم من أناس يدعون ولكن يعتدون في الدعاء، والاعتداء في الدعاء من عقبات الاستجابة، من موانع الاستجابة. إن لابد أن يكون الدعاء منضبطا بالكتاب والسنة، يكون منضبطا من ناحية العقيدة. فكم من أدعية تخالف القرآن والسنة وفيها اعتداء، فكيف يستجيب الله عز وجل لمن يعتدي في دعائه؟ أدعية شركية باطلة، أدعية تخالف المنهج، وقس على ذلك الكثير. مثلا تجد يشتهر على ألسن العوام: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. هذا دعاء لا يجوز، هذا فيه اعتداء. لماذا؟ لأنه صح عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كان يستعيذ من سوء القضاء، كان يستعيذ من سوء القضاء، كان من دعائه عليه الصلاة وأزكى التسليم: أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء. خلاص، فإيه بقى؟ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. لا، سأل ربك أن يرد عنك القضاء السيء والسوء والخير، أو الخير والشر باعتبارك أنت، إنما كل من عند الله خير، قضاء الله خير، ولكن هذا باعتبار نظرة المخلوق. فانتبه لهذا: اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. طب ما تكمل مثل الشعر من العجين: أمة لا تريد العمل. الله تعالى قال للنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لابد للأمة من رجال يحفظون المنهج، ينصرون الدين، ينصرون شرع الله عز وجل، ينصرون سنة النبي، لأن الله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصرك. فكم من أدعية تلوكها الألسن وهي بعيدة عن المنهج. بل وهناك من يلعن ويسمي أشخاصا بإعيانهم على قيد الحياة، ودي قضية أخرى. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوم أحد كسرت رباعيته ودخل المغفر في وجنته وسقط في الحفرة، وكان ما كان وفر أصحابه، وصلب النصر من أيدي المسلمين بسبب مخالفة واحدة لأمر النبي الأمين. فظل النبي يقنط في الصلاة ويدعو على أناس بأعيانهم بأسمائهم، منهم صهيل بن عمرو، منهم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنهما. فنزلت الآية: ليس عليك هداهم، ليس عليك هداهم. ومنع النبي من الدعاء عليهم بأسمائهم في حياتهم، وبالتالي منع لأن الله قدر لهم الهداية للإسلام. فكل من دعا عليهم النبي يوم أحد بأسمائهم دخلوا الإسلام وحسن إسلامهم وأبلوا في الإسلام بلاء حسنا. واضح؟ فتجد أناسا يدعون بأسماء، بل وأناسا يسمون ولاة أمور على المنابر بالأسماء ويدعون عليهم. طيب يا أخي، السنة والمنهج الدعاء لولاة الأمر حتى وإن ظلموا وإن جاروا من المسلمين، الدعاء لهم بالصلاح. قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي الأمر. يا الله، تخيل يا أخي منهج السلف: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في ولي الأمر. لماذا يا فضيل؟ لأنه يعلمنا أن صلاحه به صلاح الرعية. طب أنت لو ليك دعوة مستجابة، طبعا هتطلب عربية وفيلا وعروسة حلوة، لكن ده منهج. ودائما أبدا يا إخوة، المنهج يكون فيه الثقل على النفس. لماذا؟ قال العلماء: لأن المنهج يخالف الهوى، واللي بيخالف الهوى بيرد، صعب قوي على النفس، صعب قوي على النفس. إذا لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، هم الدعاء، هل أوفق للدعاء وفق الكتاب والسنة أم لا؟ لأنك إذا وفقت للدعاء الإجابة مضمونة. كان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إذا سمعتم الرجل يكثر من الدعاء ويسأل ربه الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهلها، فما أجراها الله عز وجل على لسانه إلا وقد كتبها له. وقال غيره وهو الحسن البصري رضي الله عنه أرضاه، قال: إذا ألهم العبد الاستغفار فقد غفر الله له، فما ألهمه الاستغفار إلا وقد غفر له. إما تجد من نفسك تقصيرا، وجدت حضورا في القلب وعودة إلى الرب واستغفارا باللسان، فاعلم أن الله قد قبلك، فاجتهد في الأعمال، لأنه ما أجرى على لسانك الاستغفار إلا وقد غفر لك سبحانه جل جلاله. إذا نقول كما قال عمر رضي الله عن عمر: لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. إذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: الدعاء هو العبادة، لأنه أعظم مظهر من مظاهر العبودية لله رب العالمين. ولذلك كان الدعاء لا يطلب إلا من الرب جل جلاله. انظر الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه وارضاه، كان يكثر من الدعاء قائلا: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك. الله أكبر، ده كلام دقيق، كلام إمام من أئمة السلف، إمام أهل السنة والجماعة. اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، لله الحمد والمنة أنمن علينا بأعظم منا وجعلنا من أهل التوحيد ومن أهل السنة، فهذه منة عظيمة، لم يجعلنا نسجد لصنم من حجر أو شجر أو حيوان أو بشر، بل جعل جباهنا لا تعرف السجود إلا لعظمته سبحانه وجل، فهذه منا تحتاج منك إلى شكر. فانظر إلى شكر النعمة على لسان أحمد رضي الله عنه: أحمد، اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواك. فاشكروا ربكم على نعمة الإيمان، على نعمة التوحيد، على نعمة السنة. دعاء المسألة يكون فيه العبد أخشع، الفكر حاضر، القلب حاضر، وهذا مدعاة لاستجابة الدعاء. أيضا الدعاء هو العبادة لأنه ملازم للتوكل والاستعانة، ملازم للتوكل على الله والاستعانة بالله. فالتوكل على الله اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنفعة ودفع المضرة، مع الأخذ بالأسباب المتاحة المباحة، مع تعلق القلب بالرب جل جلاله، ده التوكل. الاستعانة اللجوء إلى الله عز وجل طلبا للعون، والدعاء أعظم مظهر في هذا، في حسن التوكل وصدقه، وكذلك في حسن اللجوء إلى الله عز وجل وطلب العون منه جل جلاله. لذا كان الدعاء هو العبادة. لذلك كان بعض السلف يقول: إنه تكون لي حاجة إلى الله فأدعوه، فيفتح لي من لذيذ مناجاته ما أتمنى أن حاجتي لم تقضى. يا الله، مرة ثانية، إنه تكون لي حاجة، ليك مسألة، ليك طلب، فلان يريد الزواج فبيلح في دعائه، في الدعاء بالزواج، فلان يريد الذرية فبيلح من أجل الذرية، فلان يريد سيارة فبيلح عشان يبقى عنده سيارة، فلان ما عندوش عمل فيريد العمل فبيلح من أجل العمل، وهكذا عنده إلحاح. أحيانا عندما تلح في الدعاء يفتح الله عليك باب مناجاة. طب قوم قيم الليل وادعي، ما كنتش بتقيم الليل، إنما عندك حاجة ملحة، حاجة ملحة جعلتك تقوم الليل، جعلتك تقوم في الثلث الآخر من الليل وقت النزول الإلهي تسأل ربك، لأنه يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، والناس نيام إلا من رحم ربي وعصم، والناس في غفلة إلا ما رحم ربي وعصم. تجد الله ينادي في الثلث الآخر واحد قاعد قدام التلفزيون بيتفرج على فيلم ولا مسلسل ولا أغنية ولا رقصة ولا ماتش كرة قدم، والله ينادي: أين القائمون؟ أين المستغفرون الذين قال الله عنهم في كتابه مادحا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أين هم؟ أين هم؟ أين الذين قال عنهم ربنا جل جلاله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فأحيانا حاجتك لشيء قد تفتح لك باب مناجاة. تيجي مثلا عندك مسألة، تيجي لفضيلة الشيخ سعيد الأمر كذا كذا، ادعو الله لي، يقول لك بس انت ان شاء الله الليلة استيقظ في الثلث الآخر من الليل، قيم الليل واسأل ربك، فإن ربك يتنزل في الثلث الآخر من كل ليلة ويسأل عباده: وهل من سائل، هل حتى يطلع الفجر، فقوم لليلاتي، فتروح تتوضى وانت عندك حاجة ملحة، مضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه. فتجد نفسك ما نمتش الليل، تتوضى وتقوم تصلي وتبكي وانت بتدعو، فتح لك باب ايه؟ مناجاة. هذا الباب يعلمك الشوق إلى الله، فأهل الإيمان يتمنى إن الحاجة ما تقضاش دلوقتي حتى يظل على حاله في باب المناجاة، لأن من ذاق عرف ومن عرف اغترف. كان بعض السلف يقول: والله ما أحب الدنيا إلا من أجل الليل، ما أحب الدنيا إلا من أجل الليل. لماذا؟ في القيام والاستغفار. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الرجل في جوف الليل، أفضل صلاة. طب حظك أنت إيه من هذه المناجاة؟ راجع نفسك كده، شوف حظك إيه من قيام الليل. قلت لك وأقول أن ربنا جل جلاله هيأ نبينا لتلقي هذا الأمر العظيم بأمرين: بالقيام وتلاوة القرآن. بعد اقرأ نزلت المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن دي رسالة للدعاء وطلبة العلم وأصحاب الهم، هم الآخرة، تعانوا على ذلك بقيام الليل وقراءة القرآن، وقراءة القرآن، ومش قراءة عادية، الله تعالى عندما أمرنا بذكره قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالذي ينتفع بالذكر الذي يذكر ربه كثيرا، مش اللي بيمر مرة بالكرام، فين وفين على ما ينظر في المصحف كيف ينتفع. لابد أن يكون ذكرك لله كثيرا. ثم قال وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن لما تجد من نفسك هما وغما وكربا راجع نفسك، ارجع للقرآن، ارجع لذكر الله عز وجل، شوف التقصير في العبادات، شوف التقصير في النوافل، انظر لصلة الأرحام، انظر لحسن الجوار، انظر لأخلاقك ومعاملاتك وسلوكياتك، انظر. العيب فيك أنت، لأن الله تعالى عدل. قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والنبي قال احفظ الله يحفظك، يحفظك في دنياك ويحفظك في دينك. فحفظ الدنيا بركة في زوجة، بركة في بيت، بركة في رزق، عطاءات. حفظ الدين زيادة إيمان، قرب من الواحد الديان، سعي في مراد الله عز وجل. حفظ حفظ. طيب لقيت فيه راجع نفسك، راجع نفسك، قد يحرمك ليداويك. كثيرا ما أقول يا إخوة الحرمان دواء، الحرمان دواء. كنت أتكلم مع بعض الإخوة أمس في مدينة لودفيكسهافن في هذه المسألة، في قضية الحرمان دواء. إزاي؟ أحيانا يبتلى المرء في باب ما لأن الله أحبه. كيف ذلك؟ مثلا البعض يبتلى في قضية الأرزاق، يقل ويضيق عليه الرزق فتجد يضطرب، يقلق، يكثر من التفكير. يجي يسأل فضيلة الشيخ سعيد، يقول له يا ولدي الرزاق هو الله، يا ولدي ارجع للأسماء والصفات، يا ولدي عود إلى العقيدة. فيبقى الضيق في الرزق فتح لك باب دراسة العقيدة والفهم عن الله عز وجل. كنت الأول لو قل مالك يا الدنيا تهدت، والآن من بكرة وخايف، انتظر انتظر، خايف من العيال يعملوا ايه، صح مش عارف لا صحح معتقدك بقى، عيال مين ممكن تنام النهاردة ما تقومش وتموت، العيال هيضيعوا ما يضيعوش، لهم رب، لهم رب. قل مالك لا تحزن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طب عليك بتقوى الله، خذ الأسباب المتاحة المباحة وعلق قلبك بربك القائل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يبقى الرزق رزقه جل جلاله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فتبدأ باب الضيق في الرزق يفتح لك بابا من العلم والفهم. يبتليك أحيانا بفقد حبيب أو قريب، ليه؟ عشان يعلمك الرضا بالقضاء والقدر. الأم ماتت رحمها الله، يقول لك انتظر النبي مات، سيد الخلق، خليل الحق، وانت هتموت ولكل أجل كتاب. طب أعمل إيه؟ ادعي لها بالرحمة. أعمل إيه؟ تصدق واعمل صدقة جارية. أعمل إيه؟ أحسن إلى صديقاتها، صل من كانت تصل. يفتح لك أبواب خير. تجد إنسان كان بعيدا عن الله فجأة يموت له قريب أو حبيب، ينكسر قدرا، يروح يعزي الشيخ سعيد، والشيخ سعيد يذكرونه بالله. بعد ما كان لا يعرف للمسجد طريقا جاء للمسجد، بدأ يحضر دروس العلم، بدأ يتعلم الدين، بدأ يتقرب من الله رب العالمين. يبقى كان الحرمان إيه؟ دواء، دواء له، يبتليني بمرض عشان أعرف عظمة الصحة. ياه، فاجتهد بقى، اسأل ربك، قرب، اقترب. مرض، يبقى مغفرة ذنب، مرض يبقى رفع درجة، مرض يبقى الله أكبر. فالحرمان دواء، اوعى تفكر انه إهانة. وهذا ما قاله الله تعالى في كتابه: وكلكم يقرأ سورة الفجر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أبدا أبدا، لا في العطاء تكريم ولا في المنع إهانة، ولكن هذا ابتلاء وهذا ابتلاء، هذا امتحان وهذا امتحان، هذا اختبار وهذا اختبار. فالسعيد من وفق عند النعمة بالشكر، ومن وفق عند الشدة والنقمة بالصبر، هذا السعيد. لذا قال بعض السلف: إنه تكون لي حاجة إلى الله فأدعوه فيفتح لي من لذيذ مناجاته ما أتمنى أن حاجتي لم تقضى. لذلك من أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد أن يورثه الله عز وجل حاجة تلجئه إليه. إما تغفل الله يغار، يغار على من يحب، فإن التفت عنه يغار سبحانه جل جلاله، فيلجئك أن تأتيه. كما قال ابن القيم وغيره رحمه الله تعالى: سبحان من جعل النار سوط رحمة يقود بها أولياءه إليه. الله أكبر، لما تقرأ عن النار وعذاب النار وشدة النار، المؤمن يعمل إيه؟ يقترب من الله عز وجل، فأصبحت صوت رحمة، صوت رحمة. لذا عند الدعاء عليك أن تجمع قلبك وأن تدعو دعاء المضطر. اوعى تكون بتدعي الدعاء الآلي اللي انت حافظه من كام سنة ما بتفكرش فيه، تسجد ترمي الكلمتين، هم حتى بيترموا دلوقتي على اللسان بدون تفكير منك، انا خلاص هو اللسان اعتاد عليهم خلاص لا لا لا، نوع بقى في الدعاء عشان يأتيك حضور القلب وأنت تدعو الرب جل جلاله، واعلم من تناجي. فالدعاء هو العبادة وفيه ذل وانكسار، لذا لا يكون إلا لعظمة الله رب العالمين. في حديث سلمان رضي الله عنه وارضاه عن النبي عليه الصلاة والتسليم أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا أو قال خائبتين. يا الله، حياء يليق بكمال الله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير من لوازم هذا الكرم الرضا القبول. كيف ترفع إليه يديك ويرد اليدين خائبتين وهو الكريم؟ هو الكريم، فارفع إليه يديك وتضرع. الحديث عند ابن ماجه. وعن أبي هريرة مرفوعا وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى: من لا يسأل الله يغضب عليه، من لا يسأل الله يغضب عليه. أتريد أن يغضب ربك عليك؟ لا، إذن فاسأل ربك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعند البزار يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع نعله إذا انقطع. الله أكبر، شوف السلف كان حالهم إيه، لو النعل كده انقطع يسأل ربه في إصلاحه، يعني أعني يا رب على إصلاح نعلي. الله أكبر، شوف الصلة العجيبة بالله عز وجل، صلة الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا على مائدة القرآن والسنة. فاحنا عايزين نتعلم القرب يا إخوة. ولذلك قال القائل: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين تسأله يغضب. هذا هو الفارق. تعالى مثلا كده لأي إنسان اسأله مرة واثنين وثلاثة يغضب منك ويتضايق ومش عايز يشوفك ويمكن يتهرب منك. لله المثل الأعلى بقى، شوف ربك يغضب لو ما سألتهوش. الله أكبر. كما قلت لكم من قبل، الخوف من المخلوق فرار منه وبعد عنه، بينما الخوف من الخالق فرار إليه وقرب منه، فما أرحمه جل جلاله. ففروا إلى الله، ماشي، ففروا من الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لما تخاف نقول لك طب صلي، لما تخاف طب ادعي، لما تخاف اقرأ القرآن، لما تخاف اذكر ربك، فلما تقرب منه. بخلاف المخلوق، لو أنا خايف من المخلوق بفر منه بهرب عنه خلاص. لو أنا خايف من حج داود اللي قاعد على يميني ده وشفته جاي في مكان أعمل إيه؟ أبعد عن المكان ده خالص. شفته ماشي في طريق أبعد عن الطريق ده خالص. مش ده الخوف من المخلوقين؟ إبليس نفسه كان يفر من عمر، خوف من مخلوقه. يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر. الخوف من مخلوق كده تفر عنه تبعد عنه. فإبليس كان يخشى عمر، يخاف عمر، يخاف عمر من إيمان عمر وتقوى عمر وورع عمر وصدق عمر وعدل عمر، فكان إبليس يخافه رضي الله عن عمر. والأمة في حاجة لأمثال عمر في الإيمان والتقوى والورع والعدل ونصرة المظلوم وإحقاق الحق حتى ينتشر الخير. الأمة ولادة، فلا تيأسوا، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكنت أظن أنها لا تفرج. فمهما ضاقت عليك الأمور اعلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين، لأن الله تعالى قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين تسأله يغضب. فلا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. سبحانه جل جلاله. الخليفة سليمان بن عبد الملك رحمه الله تعالى التقى عند الكعبة بسالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، رضي الله عنهم الخليفة، وهذا سالم أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني جده عمر الفاروق، وأبوه عبد الله بن عمر فقيه الصحابة. فالتقى بي سليمان بن عبد الملك عند الكعبة، وقد استغرق في صلاته وتسبيحه، وركن بعدها إلى جدار وقد انشغل بذكر الله. شوف الحال بقى، حال السلف الصالح، مش الآن يبقى عند الكعبة بيطوف وبيعمل سيلفي، بيتصور قدام الكعبة سيلفي، بيطوف. والله ورأيناهم وسمعناهم ماسك الهاتف بيتكلم في التليفون وهو بيطوف طواف العمر أو الزيارة. أيوة أنا الآن في، أنا بطوف دلوقتي، أنا بكلمكم وأنا بطوف في الشوط الثالث أهو، قربت أخلص. خلص يا مسكين يا مسكين، ويقول اللي جنبه دي أمي دي أمي، أصل أنا بكلم أمي. يا عم خليك في ذكر الله، اذكر الله عز وجل، الله يرضى عليك، أنت الآن في منسك. واحد تاني يجي لك عند الكعبة وكاتب لك يافطة كده باسم واحد يعرفه مثلا في بلده، قال يعني بدعي لك اهو، ويصور نفسه، واحد واحد يصور، يشغل الناس ده يصوره عند البيت الحرام يا اخو. طب لما تخلص المنسك في الخارج ماشي، حتى لا تشغل الناس حول الطائفين، عايز تستماش قدام الحرم بره خارج، انما ده في المنسك. فانظر الى سالم، الخليفة منتظر، لأن الأمراء كانوا يقدرون العلماء عندما كانوا علماء، العالم يقدر، العالم حقا. فشوف الأمير منتظره بيصلي، بعد ما خلص الصلاة والتسبيح جلس كده بجوار جدار وعمال يذكر الله عز وجل. فقال له سليمان: سلني حاجة أقضيها لك. يا إخوة، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. المعطي المانع هو الله، فإن كانت لك حاجة فافزع إليه، يؤلف القلوب عليك بصدقك. فلم يجب سالم، ما جاوبش على الأمير. فكرر سليمان عليه القول، فقال سالم: والله لا أستحي أن أكون في بيت الله عز وجل ثم أسأل أحدا غيره. شوف حياء السلف يا إخوة، كيف أكون في بيت الله الحرام، في بيت الله، في أحب البلاد إلى الله، وأسأل غيره من المخلوقين. طيب، فانتظر سليمان، شوف أدب الأمير، حتى خرج من الكعبة وكرر عليه قائلا: ها نحن قد خرجنا من المسجد، فسلني حاجة أقضيها لك. الآن خلاص أنا خرجنا من المسجد الآن، سلمي. قال سالم رضي الله عن سالم: أمن حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ يعني تستطيع تقضي لي حاجة من حوائج الدنيا ولا حوائج الآخرة؟ استغرب سليمان وأخذته الدهشة، ما هذا الجيل؟ وقال: بل من حوائج الدنيا يا سالم، أنا أستطيع أقضي لك حاجة الدنيا. فنظر إليه وابتسامة عريضة على شفتيه وقال: إنني لم أطلب حوائج الدنيا ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ إنني لم أطلب حاجة الدنيا ممن يملكها، أي من الله، لأن كان جل الدعاء طلب الآخرة رضي الله عنه، فما كانوش يسألوا الدنيا إلا القليل، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ الله أكبر. ده يا إخوة أدب في ضبط للمفاهيم. كيف نضبط المفاهيم؟ ذكرت لكم في الدرس الماضي كثيرون مشغولون بعلم الظاهر فقط، كما قلت لك، تمر مثلا مثال كده يوصف حال، تجد جماعة مثلا واقفين على صنبور مية عبارة عن قطعة حديد في الحائط، تفتحها تنزل مية، والناس في زحام وكله عايز يملأ وتعبانين. فواحد معدي كده شاف المنظر كده قال لك: والله الناس دول تعبانين، طب ما كل واحد يجيب له حديدة ويعملها في الحيط. فراح جاب حديدة وراح عملها يفتح ما بتنزلش ميه. هو نظر لإيه؟ للسبب الظاهر، لكن لا يعلم المسكين إن الحديدة دي لها مواسير ولها صرف وفي عداد مياه، صح؟ زي ما أنت تنظر مثلا للعمل، ما هو ده الحديدة اللي نزل المياه، وبتنسى المعطي حقا وهو الله. ودي قضية خطيرة جدا، إلجأ لله عز وجل. كما قلت لك، إذا كان سؤال الناس فيما يقدرون عليه مباح، فإن سؤال الناس فيما لا يقدرون عليه نقص في التوحيد ولا يجوز. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، ويؤيدهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي الاسم الأعظم اللذين رواهما ابن حبان في صحيح والإمام أحمد والترمذي. فين الحديثان؟ الحديث الأول حديث عبد الله ابن بريدة رضي الله عنه عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال أي النبي: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال الترمذي: حديث صحيح. مرة ثانية، عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى تتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته المثلى، فهذا توسل إلى الله عز وجل بالتوحيد، بشهادة أن لا إله إلا الله، بأسماء الله الحسنى، بصفاته المثلى. الحديث الثاني حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم، هذا أيضا توسل بأسمائه وصفاته. يبقى عندنا التوسل بالتوحيد، وعندنا التوسل بالأسماء والصفات. وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، ده كلام ابن القيم، ما زلنا مع كلام ابن القيم، وهما التوسل بالحمد والثناء والتمجيد، والتوسل له بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب، وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة. الله أكبر. فأنت في الفاتحة تقول: الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء على الله عز وجل، هذه محبة، الرحمن الرحيم رجاء أسماء وصفات، مالك يوم الدين خشية أسماء وصفات. طيب، وبعدين تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني بعد الثناء على الله وحمده وبعد التوحيد الخالص بتيجي العبودية اللي هي توحيد خالص، إياك نعبد وإياك نستعين، وبعد كده بتسأل ربك الهداية. إذن دعائك مستجاب، اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك انظر إلى الربط العجيب بين خواتيم السور. حضرتك في آخر الفاتحة سألت ربك الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ده سؤال أليس كذلك؟ بلى. طيب اقرأ السورة اللي بعد الفاتحة مباشرة في ترتيب المصحف، سورة البقرة ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكأن الله جل في علاه يقول: يا من سألتموني الهداية فإني أجيبكم، فلا هداية إلا في هذا الكتاب. هدى للمتقين، الهداية هنا، يبقى ألزم القرآن. صدق خبره، نفذ أمره، اجتنب نهيه، اعمل بما فيه تحقق جميع أنواع الهداية المسؤولة والمطلوبة، الهداية. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا قام يصلي من الليل عليه الصلاة وأزكى التسليم، والحديث عند البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس، كان النبي يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فذكر التوسل له بالحمد والثناء والعبودية ثم الاستغفار. وذلك من الأخطاء إن بعض الناس في الدعاء يقول لك إيه؟ أعوذ بالله العظيم من كل ذنب عظيم. طب والذنب الصغير تستعيذ منه؟ هذا خطأ في الدعاء واعتداء. إيه أعوذ بالله العظيم من كل ذنب عظيم؟ طب والذنب الصغير؟ واضح؟ لا، استعذ بالله من جميع الذنوب، مش من العظائم فقط، من كل الذنوب. شوف النبي في استغفاره وطلبه يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، مش بس كده، وما أسررت وما أعلنت، مش أعوذ بالله العظيم من كل ذنب عظيم أو استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اعتداء في الدعاء يا أخي، افهم بقى، ادعي كويس بقى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ابقى اسأل أهل العلم. مش كل دعاء تستحسنه تردده. الآن يا إخوة في ناس بيألفوا أدعية لا هم له إلا التأليف، ومعلوم أن السجع المتكلف فيه من الاعتداء في الدعاء، بل وحذر منه العلماء، إنما الوارد في السنة غير متكلف فيه. فتجد واحد مثلا في كل رمضان يقعد يألف أدعية، لدرجة أذكر أن أحدهم كان يرد الدعاء كلمات غريبة كده، فأحدهم سأل الشيخ بعد: إيه معنى الدعاء ده؟ قال له: والله يا ابني ما أعرف. بتدعو فيه ازاي؟ هذا مش عارف معناه، مشكلة كبيرة جدا. فتجد بعض حتى الشباب بقى التقليد ده يقعد يجمع ومش عارف معاني الأدعية، ما تدعو ربنا ازاي؟ كيف تدعو؟ وأنت لا تعلم ما تدعو به. ودي قضية تانية، مشكلة كبيرة يعني. أيضا في باب السؤال، حديث الإمام أحمد، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى، إسناده صحيح، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن. الجماعة اللي في بلاد الإسلام اليوم في بعض بلاد المسلمين يشتكون من غلاء الأسعار، والحياة بقت بؤس، والحياة بقت كرب. ماشي، طب ما العلاج أهو. عندك هم؟ نعم. عندك حزن؟ أيوة. الأسعار غليت، لسه بتكلم أمس في الجمعة، غلاء الأسعار ابتلاء بذنب بتقصير، فلا بد من عودة وتوبة. اشتكى الصحابة يوما للنبي غلاء الأسعار، فبين لهم أن المسعر هو الله. قال: ولكني أدعو. يبقى نعمل ايه؟ ندعو، نتقي الله، نستغفر الله. طيب اسمع كده الحديث: ما قال عبد قط أبدا إذا أصابه هم أو حزن: اللهم إني عبدك. أهو توسل الله بالعبودية بالتوحيد. اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. يا الله يا الله. ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا، وفي رواية فرجا. كلمات إيمانية فيها تحقيق للعبودية، فيها سؤال رب البرية مش المخلوقين. المخلوق لا يملك لك خفض الأسعار، إنما الأمر بيد الله عز وجل. افزع إليه، راجع نفسك. الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله تعالى قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولذلك لما جلس الحسن البصري رحمه الله تعالى وجاءه السائل: كثر الذنوب فماذا أصنع؟ قال: يا هذا استغفر الله. في نفس المجلس جاء آخر يقول: يا إمام، لي أرض زراعية وجف الماء وامتنعت السماء عن القطر، فماذا أصنع؟ قال: استغفر الله. جاء ثالث يقول: يا إمام، رجل فقير ضاقت علي السبل، ماذا أصنع؟ قال: استغفر الله. جاء رابع: يا إمام، أريد ذرية طيبة، ما عندوش الأولاد، قال: استغفر الله. الله أكبر. تعجب الجالسون وقالوا: يا إمام، تعددت المسائل والجواب واحد. يعني المسائل متعددة ومتنوعة والإجابة واحدة. قال: أو ما قرأتم قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فين صاحب الذنوب؟ استغفر ربنا يغفر لك، اقترب ربنا يقبلك، يرسل السماء عليكم مدرارا. فين اللي عنده الأرض الزراعية محتاج المطر؟ ويمددكم بأموال. فين الفقير اللي محتاج الماء؟ وبنين. فين اللي محتاج الذرية؟ ليس هذا فقط، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بعدها قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن افزع إليه جل جلاله. الإمام الشافعي له أبيات جميلة يقول فيها: قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، نايمين الناس نايمين، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فين يا إخوة اللي بيشكو لله عز وجل حاله؟ بدل ما تشكو للمخلوقين اشكو لله عز وجل. انظر إلى القرآن: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولذلك عندما قال يعقوب عندما أرادوا أبناؤه أخذ بنيامين قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حفظ بنيامين أم لا؟ حفظ، حفظ. إلجأ لله عز وجل. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة. الله أكبر، النائبة عن المصيبة. افزع لله عز وجل. يا من إليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبرا ولا جلد. الله أكبر. اوعى تقول بقى علمه بحالي غير عن سؤال، وينسب هذا الى رابعه وهي من هذا براء رحمها الله، لان من منهج اهل الحق يدعون ربهم خوفا وطمعا، بل وامرنا بالدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اوعى تدرويش لي وتقول لي ما مش محتاجني ان انا اسال. الله اكبر. علمه بحالي غني عن سؤال، لا، هو الذي قال لك ادعوني فاسأله. انظر إلى أدب الشافعي، يقول: أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، يا من إليه لكشف الضر أعتمد، وقد بسطت يدي بالذل مفتقرا، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الله أكبر. أدب، أدب المناجاة. لذلك أمرنا أن ندعو الله تعالى تضرعا وخفية. انظر إلى نبي الله زكريا، قال عنه ربه: إذ نادى ربه نداء خفية. فأين المناجون في الظلم؟ فين يا إخوة الدعاء في الليل؟ من أعجب ما قرأت في باب الدعاء، قبل أن أقول لك من أعجب ما قرأت، قرأت قصة بعنوان: هل تحتاج إلى حجر؟ انتبهوا لها جيدا. عنوان القصة: هل تحتاج إلى حجر؟ قصة من واقع الحياة. القصة أن أحدهم كان يركب عربية فخمة جدا، ماركة اسمها جاكوار، تعرفونها أنتم ما شاء الله خبراء في الماركات العالمية. كنت بقى أقول للإخوة قديما كان السلف يركبون الإبل وإحنا بنركب الأوبل، هم كانوا يركبون البهيم واحنا بنركب البيئيم. سمونتو بالالماني بيئيم، صح؟ دبل في، صح كده؟ يعني اثنين في، بنقولها في مصر بيئيم دبليو بالانجلش يعني. فهم كانوا يركبون البهيم، احنا بنركب ايه؟ البيئيم. فانتوا تعرفون الماركات العالميه جاكوار، عارفينها؟ عارف ابو فراس الجاكوار؟ ابو فراس تعرف الجاكوار؟ ايه رايك فيها؟ قول يا رب جاكوار. ايه فرجل يركب عربيه فخمه جدا وحديثه جدا وماشي في طريق، فجاه يا اخوه اذا بحجر في جانب السياره الايمن، دب، يخبط السياره. الراجل فزع، ما كلما كان الامر ثمينا يتخاف عليه قوي. يا تجد بعضهم كده مهتم قوي بالسياره، يعمل لها غطا وينظفها ويغطيها، صح؟ في بلادنا يعني، وبنته ماشيه عريانه.
هيقف على السيارة بيغطيها وسايب البنت ماشية. اللي بيخاف على شيء بيغطيه صح؟ طيب. فصاحبنا نزل من السيارة الجاكوار فزعا ينظر لا جرحت طبعا شاط غضبه انتفخت أوداجه واحمرت عينه نظر على الطريق لها فيه غلام كده صبي على الجهة الأخرى واقف خايف وبينظر له من بعيد قال لك هو الولد ده جري مسك الواد وراح في الحيط كده زنقه انت تعرف دي السيارة عارف هتكلفك كام انت وابوك وبيزعق ومنهار الولد يبكي قال اعرف ولك ما شئت ولكن انظر اولا الى الجهة الاخرى طفل نظر في جثة الغضب فوجد حفرة وفيها طفل اخر مرمي في الحفرة قال له ده اخي عاجز لا يتحرك ماشي بي على الكرسي المتحرك سقط مني في الحفرة بقالي ساعة واقف هنا عمال اشاور للسيارات حد يساعدني ما في حد يقف فاضطريت اضرب بالحجر لاني اعرف قيمة السيارة وسوف تقف من اجلها فهلا ساعة تاني في حمل اخي ولك ما شئت من مال اطلب ما شئت الراجل امام الكلام تأثر ذهب إلى الحفرة مع الولد لا فعلا ولد عاجز مشلول شلل رباعي ومرمي في الحفرة والكرسي جنبه مقلوب فرح نزل بسرعة حمله لقى مجروح في الوجه ينزف دما طلع المنديل من جيبه يجفف له وينظفه وقعده على الكرسي وتأسف للولد الولد قال ما شئت نذهب إلى البيت واطلب ما شئت قال لا يا ولدي انصرف راشدا ثم قال والله لن أصلح هذا الخدش سأبقي علامة الحجر حتى لا أحتاج مرة ثانية إلى حجر يذكرني بمعاناة الناس هل أنت محتاج لحجر عشان تعرف معاناة غيرك أحيانا الدنيا بتشغلنا فبننسى أصحاب الحاجات أنا مشغول بالسيارة بتاعتي وإنت كذلك أنا مشغول بالبيت وإنت كذلك أنا مشغول بكذا وكذا وكذا قل أن ألتفت حولي إلا أن أصاب بحجر هو ده الابتلاء الحجر الذي يذكرك إنك طول ما أنت في نعمة لا تشعر فلما تخبط بحجر هتعرف فمن أعجب ما قرأت في باب الدعاء في معركة القادسية كان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه الوحيد من الصحابة الذي فداه النبي بأبيه وأمه في غزوة يقول له النبي ارمي سعد فداك أبي وأمي الله أكبر ارمي سعد فداك أبي وأمي كان قائد معركة القادسية المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس مزق الله ملكهم الآن يعثون في الأرض فسادا يبيدون أهل السنة في العراق وفي الموصل فين بقى الدواعش فين الدواعش فين الدولة اللي يقول لك دولة الإسلام في الموصل في العراق يباد أهل السنة حتى تعلموا أنها خدعة كبيرة وتضليل تضليل لتشويه الإسلام وصورة المسلمين الآن يباد أهل السنة على مسمع ومرأة من العالم أجمع في الموصل على يد الشيعة الروافدي فإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم انصر أهل السنة يا رب ولا تمكن منهم من علاقتهم بالقرآن التحريف وبك الشرك وبنبيك القذف وبأصحاب نبيك التكفير، وبالمسلمين الخيانة لا تمكنهم من أهل السنة يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. فدي كانت المعركة الفاصلة بين المسلمين والفرس. شاء الله تعالى أن يبتلى سعد بمرض يسمى عرق النسا، فكان لا يقوى أن يقف على قدميه، ويبتلى أيضا بمرض جلدي طفح في جسمه، فكان لا يقوى أن ينام على أحد جنبيه ولا على ظهره، فكان سعد ينام في عريشه على بطنه، ورفض أن يترك قيادة الجيش مع أن له العذر فهو مريض، وظل في عريشه وأناب من يدير المعركة في ساحة القتال ويأخذ الأوامر منه رضي الله عنه. ولما حمي وطيس المعركة واستبطأ سعد النصر، دعا فقال: ائتوني بالبراء ابن مالك صحابي رسول الله. جاء البراء، قالوا له: ماذا تريد من البراء يا سعد؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك. الله أكبر، منهم البراء ابن مالك، لو أقسم على الله لأبره. نعم، رجال، رجال لهم عند الله أقدار بإيمانهم بورعهم بتقواهم بحسن معتقدهم بسلامة صدورهم باتباعهم لمنهج نبيهم. وجيء بالبراء بن مالك لقائد المسلمين، قال له سعد: يا براء، اقسم على ربك أن ندخل المدائن عند أذان المغرب. ما هذا الجيل؟ إنه صنيعة الإيمان، من المؤمنين رجال، وصفهم ربهم بصفة غالية، صفة الرجولة، فلك أن تتخيل قدرهم رضي الله عنهم. فماذا فعل البراء؟ قال: أمهلني يا قائد المسلمين. ذهب فتوضأ وصلى ركعتين بخشوع وخضوع، ثم قال: اللهم هذا عبدك البراء بن مالك، الله أكبر، يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند أذان المغرب ونصلي جماعة خلف قائدنا وأميرنا سعد بن أبي وقاص. يعني بيدعي بالشفاء لمين؟ لأميره، لقائده. وألا تحرمني الشهادة في سبيلك. كم دعوة؟ ثلاث دعوات. يقول الرواة: فما أذن لصلاة المغرب إلا وراية الإسلام مرفوعة فوق أسوار المدائن، وانتصر المسلمون وهزم المجوس، بل وبرئ سعد بأمر الله وقام يصلي إماما بالمسلمين في المدائن، وبعد أن تم النصر في معارك فروعية بجوار الأم يسألون عن صاحبنا الذي أقسم على ربه منذ قليل، فيجدونه قد نال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. رب أشعث أغبر، كناية عن الزهد، تقشف، الفقر، الضيق. ذي طمرين يعني ما عندوش غير ثوبين، كما يقولون كل علماء، ثوب في الشتاء وثوب في الصيف. لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك. إخوة الإيمان والإسلام، قال نبيكم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أرى المقام قد ضاق بنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.